أعوذ بالله السميع العليم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أعوذ بالله يحفظون إن الله السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة تحر بها أعينهم ويرغم بها أن تشانيهم من الجن والإنس أجمعين. لازلنا في رحاب زيارة الجامعة وبيان مناقب أئمة أهل البيت عليهم السلام والرائعة، وقد وصلنا إلى هذه الفقرة من قول الإمام المظلوم علي الهادي عليه السلام ونوره وصراطه ونوره وبرهانه ورحمة الله وبركاته. النور هو الضوء المنتشر، أو كما يقال الكيفية الظاهرة بنفسها والمظهرة لغيرها، كيفية ظاهرة بنفسها مظهرة لغيرها، وصف به أهل البيت سلام الله عليهم لأنهم مضافا إلى نورانيتهم هم نوروا العالم، هم نور، وقد نوروا العالم بعلم الله وهداية الله تبارك وتعالى، ونوروا الكون بنور الوجود. لولاك ما خلقت الأحلام، الله تبارك وتعالى يخاطب رسول الله، لولاك ما خلقت الأفلام. وفي حديث الكساء بعد الذي ثبت من طريق الفريقين أمر واضح، ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا إلا لأجلكم ومحبتكم. فإذا هم فالوجود نور، الوجود نور، ولكن هذا النور وجد بنور أهل البيت سلام الله عليهم. أيضا بهم تنورت القلوب، هم الأنوار اللائحة، هم الأدلة الواضحة، هم المصابيح الهادية التي تهدي الخلق. هذه الفقرة إشارة إلى قوله تبارك وتعالى فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، والنور الذي أنزلنا. ويفسر هذه الآية بأئمة أهل البيت عليهم السلام وبولايتهم من طرق العامة والخاصة. فمن وأيضا ثقة الإسلام الشيخ الكليمي قدسة نفسه الزكية يوجد عنده باب في أن الأئمة نور الله عز وجل، وهذا الباب في الكافي المجلد الأول. الشيخ الإسلام المدبسي رحمه الله أيضا يوجد عنده باب في معرفة أئمة أهل البيت وتعريفهم بأنهم أنوار الله ومسألة النورانية. نروي روايتان ونختم هذا البحث. مثلا من أصول الكافي سألت أبا جعفر الباقر عن قول الله عز وجل فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، فقال يا أبا خالد، لاحظ الإمام الصادق عليه السلام، يا أبا خالد النور والله نور الأئمة من آل محمد. الآن التفت إلى كم مرة يقسم الإمام الصادق، الإمام الصادق ما يقسم، ولكن لاحظ في هذا الحديث كم مرة يقسم، يا أبا خالد النور والله نور الأئمة من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم القيامة، وهم والله نور الله الذي أنزل، وهم والله نور الله في السماوات وفي الأرض، والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار، وهم والله ينورون قلوب المؤمنين، ويحجب الله عز وجل نورهم نور الأم عمن يشاء فتظلم قلوبهم، والله يا أبا خالد لا يحبنا عبد ويتولانا حتى يطهر الله قلبه، ولا يطهر الله قلب عبد حتى يسلم لنا ويكون سلما لنا، فإذا كان سلما لنا سلمه الله من شديد الحساب وآمنه من فزع يوم القيامة الأكبر. أيضا هذا الحديث موجود في أصول الكافي المجلد الأول صفحة 194. حديث آخر حديث محمد بن صدق المفصل هذا الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال لسلمان وأبي ذر الغفاري: كنت أنا، التفت رسول الله يقول كنت أنا ومحمد نورا، معذرة أمير المؤمنين يقول كنت أنا ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم نورا واحدا من نور الله عز وجل، فأمر الله تبارك وتعالى ذلك النور أن يشق، فقال للنصف الأول كن محمدا، وقال للنصف الآخر كن عليا. فمنها أيضا ومنها العز، فمنها بعدها ماذا يقول أمير المؤمنين؟ فمنها قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مني وأنا من علي، ولا يؤدي مني إلا علي. أيضا تقرأ أخرى برهانه ورحمة الله وبركاته. البرهان هو الحجة والبيان، وهو الشاهد بالحق، وسميت الحجة برهانا لبيانها ووضوحها، وأهل البيت عليهم السلام هم براهين الله الصادقة، هم حججه الناطقة، هم آيات الله البينة. ولذلك كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ما لله عز وجل آية هي أكبر مني، ما لله عز وجل آية هي أكبر مني، ولا له من نبأ أعظم مني. أمير المؤمنين هو النبأ العظيم، هو كل كنوح، هو إلى آخره. فأمير المؤمنين يشير إلى نفسه بأنه هو آية الله العظيم، هو المعجزة، معجزة رسول الله العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا صلوات الله عليه كان الآية العظمى، كان الدلالة الكبرى فهذا غيظ من فيض من مناقبهم سلام الله عليهم. لا زال الكلام في العقيدة 24، وهي عقيدتنا في عصمة الإمام. عقيدتنا في عصمة الإمام، بينا في المباحثة السابقة أن الإمام حسب اعتقادنا نحن الإمامية، أن الإمام كالنبي، كالنبي يجب أن يكون معصوم من جميع الرذائل، من جميع الفواحش الظاهر منها والباطن، من سن الطفولة إلى آخر لحظة من حياته، معصوم من ناحية العمد، معصوم من ناحية السهو. لماذا؟ لأن الإمام هو الذي يحفظ التشريع، المشرع هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فعله وقوله وتقريره حجة. الذي يحفظ التشريع بعد الرسول العظيم هو الوصي، هو الإمام، فوجوده رحمة للعالمين. وهذا أمر الله تبارك وتعالى بلطفه ورحمته أوجده للناس. إذن أئمة أهل البيت عليهم السلام كلهم معصومون من القبائح، من حال الصغر، سواء كان في الصغر، من حال الصغر إلى الموت عمدا وسهوا. لماذا؟ لأن الولاية شأن عظيم، أمر عظيم. الولاية من المناصب الإلهية، الولاية مشروطة بأن الله تبارك وتعالى ينص وينفذ الإمام. هنا يأتي السؤال: ما هي الأدلة على هذا الكلام، على هذا المدعى؟ واقعا احنا بينا الدليل العقلي على عصمة النبي، الدليل العقلي على عصمة النبي. من يذكر لنا هذا الدليل العقلي؟ نعم، إما أن يجب اتباعه أو لا يجب اتباعه،
واجب اتباعه الناس كثير.
فهنا بأمر الله تبارك وتعالى سيكون اتباع الخطأ وفعل المعصية وارتكاب الذنب، فهو مخالف للغاية التي من أجلها قد أرسل هذا النبي. أحسنتم، هذا الدليل العقلي على أن النبي معصوم.
هذا لم يكن معصوما، لا نعرف أن يكون هذا من الله أم من هواه.
إذا لم يكن معصوما، أو إذا لم يكن معصوما فإنه غير معصوم. فإذا كان غير معصوم يأتي هذا الاستدلال العقل، يعني الله سبحانه وتعالى أمرنا باتباع الأنبياء والنبي أمرنا باتباع الإمام، فإذا كان هذا الإمام يفعل عن هواه ورغباته الشخصية ومحبته، هذا معناه أنه هذا إذن بأمر الله نحن نرتكب هذا الفعل، وإلا فراح يكون خلافا للحكمة، خلافا للغاية التي من أجلها أرسل النبي أو نصب الإمام. يعني مثلا فعل رسول الله مع الحسن والحسين أو مع أمير المؤمنين ما كان فعل اعتبار، وإنما كان بأمر الله بوحي من الله تبارك وتعالى. علي بن أبي طالب يجب أن تكون له هذه المكانة، الحسن والحسين يجب أن تكون لهما هذه المكانة لكي يكون تبليغ للناس وإقامة الحجة على الناس أن هؤلاء هم الذين سيحققون التشريع وهم الذين يمثلون الإسلام بأعلى درجاته وأكمل مراتبه. من الأدلة على عصمة الإمام سورة النساء آية 60، سورة النساء آية 60 سنذكر مجموعة من الأدلة. قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذن الله تبارك وتعالى أوجب إطاعته وأوجب إطاعة رسوله وأوجب إطاعة أولي الأمر، أولي الأمر الذين قد نص عليهم الله تبارك وتعالى وصرح بأسمائهم الرسول العظيم. فهنا نقول إذا كان الأمر يجب علينا إطاعة أولي الأمر، فهنا يأتي نفس الدليل العقل، نفس الدليل العقل الذي ذكرناه أنه يجب أن يكون أولي الأمر معصومون، وإلا إذا لم يكونوا معصومين فهنا يلزم اتباعهم على الخطأ الذي يفعله، يلزم اتباعهم على الأخطاء. لماذا؟ لأن أفعالهم قد إذا لم يكونوا معصومين قد تخالف الشريعة الإسلامية المقدسة، وقد يفعلوا بهواهم ورغباتهم الشخصية، كل يجر النار إلى قرصه، وبالتالي نحصل على نتيجة خلافا للغاية التي من أجلها أرسل الله الأنبياء ووجد أو نص على الأولياء. الدليل الثاني في سورة البقرة آية 125 قوله تعالى إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. هذه الآية الشريفة دالة على عصمة الإمام عليه السلام من جميع الفواحش، من جميع الذنوب، من جميع الأخطاء، بشتى الأقسام منذ الصغر إلى الممات. والاستدلال على عصمتهم من هذه الآية الشريفة بأمرين. الأمر الأول أنه العرف العام في كل وقت في كل زمان يحكم بعدم لياقة المذنب لمنصب النبوة أو منصب الإمام. المذنب المرتكب للكبائر أو الصغائر المعروف بها، فلو صدر منه في حال طفولته هذا الذنب أو هذه الفاحشة فلا يليق بأن يكون هو القائد، لا يليق بأن يكون هو الأكمل، لا يليق بأن يكون هو القدوة. فهذا هذه مسألة عرفية، مسألة موجودة في كل زمان ومكان. نعم باب التوبة مفتوح، هو يتكامل، هو يرتقي، هو ولكن أن يكون هو القمة وهو الذي يقتدى به والناس تسير خلفه وتتبعه هذا أمر لا يليق، بل النفوس تنفر من ذلك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ولذلك ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. الأمر الثاني، الآية الشريفة قالت لا ينال عهدي الظالمين، ولم تقل لا ينال عهدي أو المذنبين. لماذا؟ يعني هناك فرق بين المذنبين وبين الظالمين. يعني لا ينال عهدي الظالمين فيها عموم، تشمل الإنسان حال الطفولة وحال الصغر حتى آخر لحظة من حياته. فقد يكون الإنسان ظالما لنفسه في مرحلة من مراحل حياته، فلذلك الآية استثنت هؤلاء، استثنت هؤلاء من هذا المنصب العظيم والخطير، فقالت لا ينال عهدي الظالمين. بينما لو قالت لا ينال عهدي المذنبين، المذنب من هو؟ المذنب هو المكلف. قبل التكذيب لا نستطيع أن نقول فلان قد أذنب، لأن رفع القلم عنه قبل التكذيب. إذن لو قال لا ينال عهدي المذنبين، إذن بها مجال أنه صغير يذنب، وبعدها عند وصوله إلى مرحلة التكذيب لا يرتكب هذا الذنب فيدخل ويقوم إمام. ولكن الآية جمعت بين الأمرين، لا ينال عهدي الظالمين، انتهت المسألة منذ الصغر وحتى آخر لحظة من لحظات الحياة. الدليل الثالث على العصمة قوله تبارك وتعالى في آية التطهير، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه الآية دليل صارح على عصمة أئمة أهل البيت، وهناك إجماع على أنها نزلت بحق أهل البيت سلام الله عليهم. هذا من الكتاب العزيز، هذه الأدلة على عصمة الإمام من كتاب الله العزيز. نأتي نسأل هذا السؤال، ما هو الدليل على أن الإمام معصوم من السنة المطهرة؟ أحاديث كثيرة، سنذكر منها أربع أحاديث: حديث المنزلة، حديث الأمان، حديث السفينة، وحديث الثقلين أو الثقلين. الأول حديث المنزلة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ فهذا الحديث الشريف فيه دلالة على أن للإمام علي عليه السلام ما للرسول العظيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها العصمة التامة، ومنها العصمة التامة في كل المجالات. الحديث الثاني حديث الأمان، حديث الأمان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: النجوم أمان لأهل السماء، فإذا ذهبت ذهبوا، يعني ضاعوا بالليل، وأهل بيتي أمان لأهل الأرض، وأهل بيتي أمان لأهل الأرض، فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض. الحديث الثالث حديث السفينة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أهل بيتي فيكم مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. الحديث الرابع حديث الثقلين أو الثقلين، قال الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم: إني قد تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما أو به لن تضلوا بعدي أبدا، وأحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ألا وأنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. إذا الحديث الأول حديث المنزلة يشمل العصمة، لأنه ثبت عندنا بالدليل العقلي والنقلي أن الأنبياء معصومون، وهارون بمنزلة موسى، وأمير المؤمنين شبه بأنه بمنزلة رسول الله، فثبتت العصمة من الحديث الأول. الحديث الثاني الأمان، عندما نقول يقول الرسول: وأهل بيتي أمان لأهل الأرض، يعني أمان من أي شيء، لكل المجالات لكل الجوانب، وإلا لو لم يكونوا معصومين من الخطأ والزلل والانحراف والرغبات النفسية ماذا سيحصل؟ لا يكون الأمان، لا يكون هناك أمان. الحديث الثالث حديث السفينة، واضح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرقت. إذن دليل على أنه كل من يهتدي بهدى أهل البيت فإنه سيصل إلى بر الأمان، وإلا فإن الغرق لا محالة حليفه. الدليل الثالث أو الحديث الرابع عفوا الثقلين بعد واضح يعني وعترتي أهل البيت، هناك اقتران بين كتاب الله العزيز والعترة الطاهرة، فعدم مخالفة العترة للكتاب دليل على العصمة، أهل بيتي وعترتي ولن يفترقا، إذن ما في افتراق بين كتاب الله والعترة، هذا دليل على أن هناك عصمة، دليل على أن هناك عصمة. وهذا الحديث ورد وعترتي في حتى في كتب العامة أخواننا من أبناء العامة، ولكن المشكلة ورد حديث واحد وسنتي، فالكل ركز على هذا الحديث وتركوا بقية الأحاديث التي هي في كتبهم وأشارت إلى العترة الطاهرة. بعدها وإذا أردنا أن نتأمل أكثر في الحديث الذي يقول وسنتي، أي سنة هذه التي لن تفترق عن كتاب الله العزيز؟ سنة من؟ فنحن لا نعلم سنة صحيحة وموافقة للكتاب العزيز غير سنة أهل البيت عليهم السلام، فقد ثبت انحراف كثير من هؤلاء الذين نقلوا السنة، بينما طريق الأمان طريق الذي يوصل إلى السلامة إلى الخير الكثير والوفير هو طريق أئمة أهل البيت عليهم السلام.
من الافتراق؟
عدم الافتراق من جوانب متعددة، أنه يعني الأكمل والأفهم والأفضل لفهم الكتاب هم أئمة أهل البيت عليهم السلام، وكل ما يقولوه أو يفعلوه أو يأمروا به فهو موافق للكتاب العزيز، لا يوجد افتراق لا في المبادئ ولا في القيم ولا في الاعتقادات ولا في كل ما دعا إليه الله تبارك وتعالى. إذن هناك اقتران لا يوجد افتراق، فالذي يدعي أنه يتبع القرآن الكريم ولا يهتدي بهدى أهل البيت الذين يفسرون القرآن الذين هم القرآن الناطق، هذا انحراف. القرآن كلمات تؤول بعدة معاني، ولكن من الذي يفسر لنا هذه الكلمة؟
الإيمان بكلاهما.
الإيمان بكلاهما. بكليهما. الإيمان بكليهما دليل على الوصول إلى طريق النجاة. طبعا هذه الأحاديث الشريفة يعني تدعونا إلى التأمل واقعا قد ما نحكي في الأحاديث الشريفة فيها معاني، يعني خلي تصير عندنا فكرة. سابقا في أداة ثانية كنا نكتب إنشاء، بعضهم يعطينا حديث وبعضهم يعطي فرد حكمة ويقول اكتب عبر شوف نفسك وخبرك، بعضهم لا يصل إلى مرحلة أكثر، مثلا يأتي كما في أحد الأساتذة ورقة ممزقة ومعقدة مشمورة على الأرض، فقال اكتبوا عن هذه الورقة كيف صنعت كيف، هو ما قال بس اكتبوا عن هذه الورقة، بعدها نكتب ورقة مشمورة بالقرب من سلة المهملة، فبعدها هو وضح الصورة بشكل إجمالي اكتبوا عنها عندما كانت عجينة عندما وصلت إلى تصل إلى المؤمن فيكتب بها ما فيه الخير، ولا وصلت إلى المنافق يكتب فيها ما فيه الشر، هذا راح تنتقل إلى الغير، هذه ستكون فكرة هدامة أو فكرة بناءة، بعض الكلمات ستبقى خالدة إلى يوم القيامة فيها، بعضها ستبقى خالدة ولكن في الجانب السلبي، هذه الورقة بعد فيها فائدة بعد أن خدمتنا استغنينا عنها وصلنا إلى الثمرة التي من أجلها صنعت، بعدها مزقناها ورميناها في هذا، المفروض أن لا نرميها في هذا الجانب وإنما نرميها في سلة المؤمن، هذا يعني كانت فكرة بسيطة وعلى ضوء سنتها. هذا الحديث الشريف يعني الآن عندنا أثار سمعنا من الخطباء على الله شأنهم الشريف، والخطباء كلهم كل خطيب له مذاق خاص، مثل فاكهة كل فاكهة طيبة لها طعم خاص، مثل العطور كل عطر إلى طعم، نسمع كثير من المجال عندنا خبرة وهذه الكلمات موجودة فيها متراكمة، لكن لحد الآن لعله لم تظهر، الآن لتكن عندنا هذه الفكرة، بما أنه قاب سؤال وتأمل، دعونا نتأمل في هذا الحديث الشريف، وهو حديث الثقلين: إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، وأحدهما أكبر من الآخر. حاول ماذا تفهم من هذا الحديث، عقائديا، تاريخيا، فقهيا، سياسيا، اجتماعيا. هل تستطيع أن تكتب مثلا أكثر من 3 صفحات في هذا الحديث بدون الرجوع لأي منطق، لكي لا يكون هناك روتين في نقل الروايات أو الأمر، ومجرد اكتب إنشاء إذا كان بالإمكان، وخل يكون موعد تسليم هذا الإنشاء أو التأمل في هذا الحديث الشريف الأسبوع القادم، ونعتبر هذه الدرجة هي الدرجة الامتحانية لهذا الشريف. العقيدة 25: عقيدتنا في صفات الإمام وعلمه. قال رحمه الله: ونعتقد أن الإمام كالنبي يجب أن يكون أفضل الناس في صفات الكمال من شجاعة، التفت، وكرم وعفة. إذا حمي الوطي استذنى برسول الله أمير المؤمنين عليه السلام، وهو الشجاع وهو الفرد. إذن ما أشجع رسول الله؟ لعله جزء بسيط جدا، شجاعة بسيط، شجاعة أمير المؤمنين بسيط من نور رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشجاعة من شجاعة وكرم وعفة. ولكن الحكمة تقتضي أن يبرز أمير المؤمنين، أن يظهر أمير المؤمنين في مواقف، لأنه مع هذا التبريز أو هذا الظهور لأمير المؤمنين وشجاعته في المواقف، تأتي من يقول من يسيء الظن فيه، أو يقولون أنه كان أبو بكر أشجع من رسول الله، لأنه أبو بكر أول ما مات رسول الله تركه مسجى وراح يخطب الناس من كان يعبد محمدا، فمحمد قد مات، فهذا دليل على أن أبا بكر أشجع من أمير المؤمنين، بينما أمير المؤمنين كان يجهز رسول الله ويغسل رسول الله. فيستدل بعض الحمقى والسدد على شجاعة أبي بكر بهذا القول السخيف: رسولهم يموت وهم حائرين بالسقيفة، يتعاركون يتناقرون مثل الدجاج على أنه من يأخذ البيعة. وبعدها انسحب الجيش أسامة وصار جر وعرف المثلة، وبعدها تمت السيطرة بانقلاب عسكري، انقلاب عسكري غير مجار الأمور. ولولا حكمة أمير المؤمنين لسفكت الدماء وضاعت جهود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: في صفات الكمال من شجاعة وكرم وعفة وصدق وعدل، ومن تدبير وعقل وحكمة وخلق. لكن هل ظهر الشجاعة كلها؟ هل ظهر كرمهم كله؟ هل ظهرت حكمتهم كلها؟ الجواب لم تظهر، وإنما ادخرت لحكمة ومصلحة، ولكنها ستظهر إن شاء الله في الزمن ظهور الإمام الحجة بن الحسن سلام الله عليه. والدليل في النبي هو نفسه الدليل في الإمام، أما علمه فهو يتلقى المعارف منه، الإمام، وأما علمه فهو يتلقى المعارف والأحكام الإلهية وجميع المعلومات من طريق النبي أو الإمام الذي من قبله، وإذا استجد شيء لا بد أن يعلمه من طريق الإلهام بالقوة القدسية التي أودعها الله تعالى فيه. فإن توجه إلى شيء وشاء أن يعلمه على وجهه الحقيقي لا يخطئ فيه ولا يشتبه، ولا يحتاج في كل ذلك إلى البراهين العقلية ولا إلى التلقينات المعلمين، وإن كان علمه قابلا للزيادة والاشتداد. ولذا قال صلى الله عليه وآله وسلم في دعاء ربي زدني علما، إذن علم الرسول قابل للازدياد، قابل للاشتداد. دخل على أحد فضلوا، يعني هذا دفع دخل لكي لا يأتي شخص ويقول الرسول يقول ربي زدني علما، إذن الرسول لم يكن أعلم أهل زمانه. نقول لا، بل كان أعلم أهل زمانه، ولكن وهذا لا تنافي بينه وبين أن علم الرسول أو علم الإمام يزداد ويشتد. وأحد الأئمة كان يسأل دائما أو بعضهم دخل على علم الإمام قال له يا سيدي ولا أنت تجيب بسرعة، كلما سئلت سؤال تجيب بسرعة، فقال له أظهر يدك، فأظهر يدك، قال له سأله هذا السؤال كم عدد أصابعك، فقال 5، قال أنا كل العلوم عندي هكذا، سألوه لماذا أجبت بسرعة، قال أنا سهل يسير، قال أنا كل العلوم عندنا سهلة يسيرة، كل العلوم عندنا سهلة يسيرة. المبطل رحمه الله يقول أقول لقد ثبت في الأبحاث النفسية أن كل إنسان له ساعة أو ساعات في حياته قد يعلم فيها ببعض الأشياء من طريق الحدث الذي هو فرع من الإلهام بسبب ما أودع الله تعالى فيه من قوة على ذلك، وهذه القوة تختلف شدة وضعفا وزيادة ونقيصة في البشر باختلاف أفرادهم، فيطفر ذهن الإنسان في تلك الساعة إلى المعرفة ذهن الإنسان في تلك الساعة إلى المعرفة من دون أن يحتاج إلى التفكير وترتيب المقدمات والبراهين أو تلقين المعلمين. بعدها ماذا يقول؟ فلذلك نقول وهو ممكن في حد ذاته أن قوة الإلهام عند الإمام تسمى بالقوة القدسية تبلغ الكمال في أعلى درجاته، فيكون في صفاء نفسه القدسية على استعداد لتلقي المعلومات. بعدها ماذا يقول؟ ويبدو واضحا هذا الأمر في تاريخ الأمة عليهم السلام كالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم لم يتربوا على أحد ولم يتعلموا على أي معلم. إحنا هاي مسألة تاريخية واضحة جدا وظاهرة بالوجدان ومن خلال السيرة التاريخية، يعني كل العلماء تجد تقول درس عند فلان قرأ عند فلان، ولكن رسول الله هل قرأ عند أحد؟ أمير المؤمنين هل درس عند أحد؟ أئمة أهل البيت، الإمام الجواد بعد صغرهم سنا، الإمام الحجة بن الحسن الذي سيأتي بأضعاف مضاعفة لهذا العلم الموجود الآن، لكنهم لم يدرسوا عند أحد، فإذا هذا دليل على أن علمهم من الله تبارك وتعالى، علم لدني من لدن الله تبارك وتعالى. من مبدأ طفولتي من سن الرشد حتى القراءة والكتاب ولم يثبت عن أحدهم أنه دخل الكتاتيب أو تتلمذ على يد أستاذ في شيء من الأشياء، مع ما لهم من منزلة علمية لا تجارة، وما سئلوا عن شيء إلا أجابوا عليه في وقته، ولم تمر على ألسنتهم كلمة لا أدري ولا تأجيل الجواب إلى المراجعة أو التأمل أو نحو ذلك، في حين أنك لا تجد شخصا مترجما له من فقهاء الإسلام ورواته وعلماء إلا ذكرت في ترجمته وتربيته وتلمذته على غيره وأخذ الرواية أو العلم على المعروفين وتوقفه في بعض المسائل أو شكله في كثير من المعلومات. فعادة البشر في كل عصر ونصف. العقيدة 26، عقيدتنا في طاعة الأئمة، ونعتقد أن الأئمة هم أولي الأمر الذين أمر الله تعالى بطاعتهم، وأنهم الشهداء على الناس، وأنهم أبواب الله والسبل إليه والأدلة عليه، وأنهم عيبة علمه. احنا بينا أنه العيبة من معاني الزنبيل أو الصندوق الذي تجعل فيه الثياب الفاخرة أو الخزائن أو الجواهر الثمينة أو الوعاء، فأهل البيت هم عيبة علمه، عيبة علم الله، يعني هم موضع لخزائن الله لجواهر الله تبارك وتعالى. فمن أراد هذه الخزائن والجواهر فليأتي الصندوق، فمن أراد الحكمة فليأتي الباب. الإمام أو النبي مؤيد بخدم من الملائكة العظام، وبعض الروايات تشير إلى أن مثلا الإمام الحجة عنده عمود من النور، كلما يسأل أو الإمام بشكل عام يوجد عمود من نور يظهر فيه كل ما يريد، بمجرد أن يتوجه الإمام إلى شخص من الأشخاص يعرف كل ما عنده كل شؤونه، فبمجرد أن يتوجه إلى الكون بأمر الله وإذنه يظهر له كل شيء، يعني هناك من لدن الله من إلهام الله تبارك وتعالى تحصل عنده هذه
مراد الإلهام من روح القدس.
روح القدس بعض الروايات عبارة عنها جبرائيل، هل من المعقول أن الإمام يأخذ العلوم من جبرائيل؟ هذا إحنا يعني ما نرفض كاعتقاد، ما نرفض، لماذا؟ عندنا روايات كثيرة مثلا عن الإمام الصادق يقول ما دخل جبرائيل على رسول الله إلا وجلس بين يديه جثة العبد، جبرائيل يتشرف أن يكون خادم لرسول الله ومثل البيت ويتعلم من علومهم يعني مقام جبرائيل لا يرتقي إلى مقام أئمة أهل البيت عليهم السلام. الرسول وصل إلى مقام قاب قوسين أو أدنى، وجبرائيل يقول لو تقدمت أنملة لاحترق. وهذا المقام الذي وصل إليه رسول الله فوارثه أئمة أهل البيت، السلام عليك يا وارث آدم، السلام عليك يا وارث نوح، السلام عليك، هم ورثة رسول الله. إذن جبرائيل وغيره من الملائكة وصاء، نعم بعض الأمور المستجدات قد يرسل لتبليغها، ولكن هم يأخذون من أهل، هم يتشفعون بذكر أهل البيت.
إذا من أمور هذه
الأخبار هسه تعريف واضح، يعني جامع مانع للإهام ما عنده حاضر واقعا، لكن المفهوم منه أنه شيء كل ما يريده الإمام أو النبي يأتيه من الله تبارك وتعالى بإلهام، بمجرد توجه النفس إلى هذا إلى الشيء يظهر عنده كاملا وواضح. فهمت
أنه الإلهام فشيء كلي وفرع الحدث، يعني وهو الحدث الذي هو فرع من الإلهام.
أي نعم، الحدث إحنا اللي عندنا نتصوره، يعني هو شغل مضطر يريد يقرب الإلهام بالحدث. مرات يحصل عندك حدث مثلا،
يعني مثلا صورة الشيخ وصل رفض مكان أي جامعة،
أحسن هذا الإنسان زاد الصفاء وكذا يصير عنده هذا الحدث، فهو يريد يقرب الإلهام. لكن هل إن الإلهام نفس الحدث؟ لا، الإلهام درجة عالية جدا. إذا تذكرون سابقا في زمن النظام كانوا يصيحون بالمجرم صدام الملهم، هو يأخذ المعلومات من المخابرات الأمريكية ويهجم في هذا المكان ينتصر، فسموه الملهم، أنه الله يلهمه ويوصل إليه هذا الأمور بحيث أنه يقتل ويذبح ويهجم من هالقبيل هذا. اي نعم مثل عبارات نقول عباراتنا شتى وحسنك واحد، فهي عبارات تستطيع ان تعبر، لكن اذا يعني اذا صار هناك فراغ وكذا لا بأس انه يصير بحث بالالهام والاستدلال بالادلة النقلية والعقلية والسنة المطهرة، كم رواية اشارت للالهام، خلي يصير مثلا الالهام عنوان معين مثلا، او القوة القدسية او الالهام، فيصير عندنا فرد مؤلف وكتيب صغير في خدمة للمذهب. قالوا انهم عيبة علمي وتراجمة وحي واركان توحيدي وخزان معرفته، ولذا كانوا امانا لاهل الارض كما ان النجوم امان لاهل السماء على حد تعبيره صلى الله عليه وآله، وكذلك على حد قوله ايضا ان مثلهم في هذه الامة كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى، وأنهم حسب ما جاء في الكتاب المجيد عباد الله المكرمون الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وأنهم الذين أذهب عنهم الرشة وطهرهم الله تطهيرا، بل نعتقد أن أمرهم أمر الله تعالى ونهيهم نهيه وطاعتهم طاعته ومعصيتهم معصيته ووليهم وليه وعدوهم عدوه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله، ولا يجوز الرد عليهم والراد عليهم كالراد على الرسول والراد على الرسول كالراد على الله تعالى، فيجب التسليم لهم والانقياد لأمرهم والأخذ بقولهم. ولهذا نعتقد أن الأحكام الشرعية الإلهية لا تستقى إلا من نمير مائهم، ولا يصح عقدها إلا منهم، ولا تفرغ ذمة المكلف اشتغال يقيني يستدعي الفراغ اليقيني، ولا تفرغ ذمة المكلف بالرجوع إلى غيرهم، ولا يطمئن ما بينه وبين الله إلا أنه قد أدى ما عليه من التكاليف المفروضة إلا من طريقهم، وأنهم سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق في هذا البحر الماجد الزاخر بأمواج الشبه والضلالات والإدعاءات. ولا يهمنا في بحث الإمامة، هذه العبارة عليكم، هذه عبارة عليكم إن شاء الله تسمعوها، أنه بعدها ماذا يقول؟ يقول والدليل القطعي دال على وجوب الرجوع إلى آل البيت، وأنهم المرجع الأصلي بعد النبي لأحكام الله المنزلة، أحاديث كثيرة أشارت إلى هذه المعاني، وأنهم أمان لأهل الأرض. العقيدة 27 عقيدتنا في حب آل البيت يأتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.